ضياء وفم الزمان تبسم وثناء صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث يتعلق بالفتن ويتعلق بحال العرب. ما عزوا إلا بالإسلام، وما ذلوا إلا بترك الإسلام. فالحديث رواه البخاري ومسلم عن زينب أي بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق سفيان راوي الحديث بأصابعه العشرة، يعني مثل هذه بأصابعه العشرة. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. من أعظم نعم الله عز وجل على البشرية قاطبة أن خاتم المرسلين من العرب، وأن العرب لهم ميزة تختلف عن باقي البشر. فالعرب لهم أصول ولهم قواعد. فالعرب ما استذلوا أبدا، فإن الدول الكبرى كفارس والروم كان لها منهج وكان لها سبل. أما العربي فكان أمره هين وأمره بسيط، طعامه القليل وماؤه قليل وملبسه قليل، لا يحمل إلا سيف أو رمح. كانت لهم طباع وعندهم أنفة، كان عندهم صدق وعندهم بلوغ غاية. انحرف بهم الحال حتى عبدوا الحجر والشجر والمدر، فأرسل الله فيهم رسولا على حين فترة من الرسل، فدلهم على الله عز وجل، حاربوه وقاتلوه وقالوا: أتذر أو أنذر دين آبائنا وآباء آبائنا؟ ولكن الله عز وجل فتح قلوبهم على هذا الدين فدخلوا في الإسلام، وكانوا أهل نصرتي وأعزة هذا الدين. أيها الأحباب، طالت المعارك وطالت الحروب وطال الخلاف بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أهله وعشيرته. مكث في مكة ما يقارب 13 عاما، 13 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يقولون لا، يدلهم على الله عز وجل وهم يقولون لا. العرب لا تعرف الكذب، ولكنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. ضيقوا عليه السبل، قاموا قومة واحدة يحيلون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تبليغ أمر الله عز وجل. 13 عاما تضييق. العرب قوم أنف لا يرضون بالذل ولا بالضيم. لما كثر عدد الصحابة في مكة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا على أهلهم وعشيرتهم، فإذا بالله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا قتال، لابد من صبر، لابد من تهيئة هذه النفوس الأبية على مزيد من الصبر حتى يتحملوا دعوة أهل الأرض قاطبة. ضاقت السبل في مكة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجعل الله له وطنا وأرضا وسكنا خلاف أرضي وخلاف وطني. ثم تبعته قريش، تبعوه بخيلهم ورجلهم، تبعوه ليستأصلوا شوكة الإسلام. دارت معارك وحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. واحفظوا جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ قومه بقتال قط، ما من معركة أو غزوة من الغزوات إلا وكان لهم البدء. في بدر ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، إنما خرج لأخذ بعض الحقوق التي سلبت من أصحابه وأهله وعشيرته ممن آمن بالله عز وجل. فكانت حرب، خرج أبو جهل بجيش عظيم، حتى قيل له بأن العير قد سلمت فلنرجع، فقال لا واللات والعزى، لن نرجع حتى نصل بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فقطعت رأس أبي جهل ورأس أصحابه. ثم كانت أحد، وأيضا وقع لهم نكاية عظيمة، وما زالت الحروب تمضي ولكن الإسلام يمضي ويزيد ويزيد، حتى كانت آخر أيام قريش، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فتحت مكة بلا قتال، وقفوا جميعا والسيوف عليهم مسلطة، ويقول لهم جميعا: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بعدها بسنوات قليلة وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه المتوافرون وإلى عظمة المسلمين بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، قال: رجل خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فعلم الصحابة أن النبي سيقبض. وما هي إلا أيام حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ما من سبيل إلا وبينه ووضحه. ويل للعرب، هؤلاء العرب الذين كانوا في ذل وفي شرك وفي ضعف وحاربوا هذا الدين، فلما اقتنعوا به وقبلوه صاروا هم حماته وهم أولياؤه. ولكن ستمضي الأيام والسنون والأعوام ويحدث خلاف من شر قد اقترب. كلما دنت الساعة كلما عظمت الفتن. وفي الحديث: خير القرون قرني، أي القرن الأول، ثم الذين يلونهم، أي الثاني، ثم الذين يلونه، أي الثالث، ثلاثة قرون وقيل قرنان هي خير القرون. ثم تحدث الفتن، ما يأتي من عام إلا والذي بعده شر منه، حتى نلقى الله عز وجل. ويل للعرب من شر قد اقترب، خلاف وفتن وتقلبات، ودنيا تصعد بالعباد ودنيا تنزل بالعباد، يقتل الأخ أخاه على القليل، وخلاف وشحناء وبغضاء وصراع على الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة الشاملة المبينة الواضحة لما قال: أوصيكم وتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وذكر أن سبيل الهداية وسبيل الرشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: تمسكوا بها. وكلمة بها تعود على واحد وهم أربعة، فقيل بها تعود على أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كلمة بها أن الأربعة لا يختلفون أبدا على هدي أو على سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الخلاف بعدهم. فهذه هي الأصول. فوقع الخلاف، أول خلاف وقع عند معاوية رضي الله عنه لما في آخر أيامه أوصى لولده، فتحولت من خلافة إلى ملك، فكان هذا أمر عظيم وكان شرخ شديد في جدار الأمة. ثم وقع النزاع والخلاف بين المسلمين بعضهم البعض. دولة بني أمية قامت وعلت، ثم ما هي إلا أيام حتى قام بني العباس، فاستمرت وقامت وعلت إلى أن تضعضعت الأمة، وصارت الأمة إلى دويلات، وصارت إلى أقسام كثيرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه معنا الآن يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، شر عظيم وفتن جليلة تهز القلوب قبل أن تهز الأبدان، فتن تغير العقول، ترى الإنسان حائر أين الصواب. الفتن كثيرة، ولكن العبد إن سار على المنهج وسار على الطريق نجا بمشيئة الله تعالى. أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الفتن وأن يبصرنا بديننا. أقول قولي هذا وفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع أسئلة الحلقة، فليتفضل مشكور.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان؟
بالنسبة للصيام يتعلق بالامتناع عن الطعام والشراب، وكذلك عن الوطي أي الجماع. وهناك أشياء يعني ربما تكون محدثة أو معاصرة، كحالات تصيب الإنسان كحالات الربو التي يختنق فيها الإنسان. فبالنسبة لهذا البخاخ أو هذا الرشاش، هو عبارة عن يعني شحنة هوائية، فالغالب أنها تصل لا أقول إلى الحلقوم ولكن تصل إلى الحنجرة. فعلى هذا والله أعلم فإنها لا تؤثر على صيام العبد، وليحذر أن تدخل إلى مكان مجرى الماء أو مجرى الطعام، ولكن يعني يتنشق على قدر حاجته إذا كان الأمر يحتاج إلى ضرورة، وتركها عند عدم الضرورة أولى والله أعلم. الفتوى القادمة، تفضل. نشكر
فضيلة الشيخ، ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة هناك أشياء ضرورية قد تتعلق في بيوت المسلمين من طهي وطعام وغيره، فتحتاج كما يقال ربة البيت أن تتذوق الطعام حتى لا يقع خلل بينها وبين الزوج، وهذا متوافر وموجود. فتذوق الطعام طبعا لأن الفم لا علاقة له بالصوم، الصوم من هنا إلى أسفل، بمعنى من الحلق إلى قاع البطن. أما الفم فالإنسان إذا تمضمض أو استنشق أو غيره فهذا لا يضر بالصيام. وعلى هذا إن تذوقت الطعام فلا حرج في هذا، بشرط ألا يصل إلى الفم أو يبلع بعد ذلك، فإن هذا طبعا سيؤثر على صيامها والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء. صلى عليك الله.